مسألة، قال: لا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام، والثانية لا يكره، ورخص فيه غدوة وعشية النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجة. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. مسألة، قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء، متفق عليه. وكذا وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه اختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلهما ثلاثا. وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولأنه قائم من نومه، فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. فصل. ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله: إذا قام أحدكم من نومه. ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل خاصة، ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار. قال أحمد في رواية الأثرم: الحديث في المبيت بالليل، فأما النهار فلا بأس به. فصل. فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا. ومن أوجبه قال إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضا، ولأنه يدفع الخبث عن نفسه. وإن كان يسيرا فقال أحمد أعجب إلي أن يهريق الماء، فيحتمل أن تجب إراقته، وهو قول الحسن، لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه. وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء، ويحتمل ألا تزول طهوريته ولا تجب إراقته، لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء، لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية، لأنه لم يزل يقين الطهارة، فكذلك لا يزيل الطهورية. فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء، ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى. وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي، وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس، ولا يعدى إلى غير ذلك، ولا يصح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث، ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، ولا فرق هنا بين أن ينوي أو لا ينوي. وقال أبو الخطاب إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته؟ على روايتين. فصل. وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع. وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع. والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو إصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. والثاني لا يمنع، وهو قول الحسن، لأن النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، كما يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا. وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها، لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا. فصل. ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله، قال السراويل وغيره واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذلك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه، على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس، ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر. فصل. فإن كان القائم من النوم صبيا أو مجنونا أو كافرا ففيه وجهان، أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده، والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا، لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب، ولا خطاب في حق هؤلاء، ولأن وجوب الغسل هاهنا تعبد، ولا تعبد في حق هؤلاء، ولأن غمسهم لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانهم، لأن الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النية، وما هم من أهلها، ولا نعلم قائلا بذلك. فصل. والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم، وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل، لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها، ولهذا يلزمه دم بخلاف من دفع بعد نصف الليل، والأول أصح. وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل، فإنه يكون بائتا بها ولا دم عليه، وإنما بات بها دون النصف. فصل. وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجهين، لأنه طهارة تعبدية فأشبه الوضوء والغسل، والثاني لا يفتقر إلى النية لأنه معلل بوهم النجاسة ولا تعتبر في غسلها النية، ولأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولا يفتقر الغسل إلى تسمية. وقال أبو الخطاب يفتقر إليها قياسا على الوضوء، وهذا بعيد، فإن التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح، ومن أوجبها فإنما أوجبها تعبدا، فيجب قصرها على محلها، فإن التعبد به فرع التعليل، ومن شرطه كون المعني معقولا، ولا يمكن إلحاقه به لعدم الفرق، فإن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء، وسببه غير سبب غسل اليد. فصل. ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوءه، ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلهما، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث، فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه، وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر، بدليل ما لو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الأصغر، أو اغتسل ولم ينوي الطهارة الصغرى صحت المنوية دون غيرها، وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. فصل. إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان، فقال أحمد لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يديه، وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يده فعل ذلك، فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء ويتنجس به، فإن كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضأ منه عند من يجعل الماء باقيا على إطلاقه، ومن جعله مستعملا قال يتوضأ به ويتيمم معه، ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدري أهو من نوم النهار أو الليل لم يلزمه غسل يديه، لأن الأصل عدم الوجوب فلا نوجبه بالشك. مسألة. قال والتسمية عند الوضوء. ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود والترمذي، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. قال الإمام أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب، وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي ألا يصح وضوءه بدون التسمية. ووجه الرواية الأولى أنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات، ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما ثبت بالشرع والأحاديث. قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وقال الحسن بن محمد: ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية، وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، يعني حديث أبي سعيد، ثم ذكر ربيح أي من هو ومن أبوه، فقال: يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد، يعني أنهم مجهولون، وضعف إسناده. وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فصل. وإن قلنا بوجوبها، عزيزي المستمع، أي بوجوب التسمية عند الوضوء، وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء، قال: أرجو ألا يكون عليه شيء. وهذا قول إسحاق. فعلى هذا إذا ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها، لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي بعضه أولى، وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله، لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد. قال الشيخ أبو الفرج: إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه، يعني على كل حال، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لعموم الخبر، وقياسا لها على سائر الواجبات، والأول أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ولأن الوضوء عبادة تتغير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة، لأن تلك تأكد وجوبها بخلاف التسمية. إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها، لأن التسمية قول واجب في الطهارة فيكون بعد النية لتشمل النية جميع واجباتها، وقبل أفعال الطهارة ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. مسألة. قال: والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا، وذلك سنة مستحبة في الوضوء، إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، ولأنه من أعضاء الطهارة فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائها. فصل. المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، ولا يجعله وجورا لم يمجه، وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل. والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل، وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. روى أبو الحازم عنه قريبا من هذا وقال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. متفق عليه. مسألة. قال: وتخليل اللحية. وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها. وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب. وقال إسحاق: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه عنه عثمان بن عفان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه ابن ماجه. وقال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله. ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب، ولا يجب التخليل. وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاوس والنخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز والمنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم. وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية، فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة. وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك، والله أعلم. فصل. قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص. وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكان يمسح الماقين. مسألة. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار. وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. رواهن ابن ماجة. روى ابن عباس والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. رواهن أبو داود. ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر. قد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه، وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وقال الشافعي وأبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس، ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى. وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فصل. قال المروذي رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له أتمسح على عنقك؟ قال إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أليس قد روي عن أبي هريرة قال هو موضع الغل؟ قال نعم، ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وقال أيضا هو زيادة. وذكر القاضي وغيره أن فيه رواية أخرى أنه مستحب، واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس امسحوا أعناقكم مخافة الغل، والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ووهن الخلال هذه الرواية وقال هي وهم. وقد أنكر أحمد حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفي. وذكر أن سفيان كان ينكره، وأنكره يحيى أيضا، وخبر ابن عباس لا نعرفه ولم يروه أصحاب السنن. فصل. وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه، وقال القاضي إنما يستحب ذلك في الغسل، نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ، فإنه يعم جميع البدن، وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا. والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضرر. وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.